الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل ما بدأناه في أول هذا الأسبوع من الكلام على العمل عند وجود التعارض الظاهري بين الأدلة الشرعية، وقد مر معنا طريقان من طرق دفع التعارض، فكان الطريق الأول ما هو؟ طريق الجمع بين النصين، ما أمكن الجمع بلا تكلف أو حمل أحد النصين على وجوه بعيدة، بل يجتهد المجتهد طالب العلم العالم في موافقة مراد الشارع، إذا أمكن الجمع وتيسر فهو الأولى كما قلنا، لأن به العمل بين بالدليلين جميعا. فإن تعذر الجمع نظرنا بعد ذلك هل يعلم التأريخ، فإذا علم التأريخ ماذا نفعل والنصان متعارضان؟ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم، متى وجد أيضا أحد الطرق التي يستدل بها على النسخ. فإذا تعذر معرفة التأريخ أو لم تتحقق أحد الطرق الخمسة التي مرت معنا بالأمس مما يعرف به النسخ، فإنه يصار إلى الترجيح بين الدليلين. والترجيح هو في الواقع عمل بأحد الدليلين. وما هو المرجح؟ لابد في الترجيح من مرجح، ولا يكون فقط بمجرد هوى المجتهد أو بمجرد تشهيه أو اختياره يختار أحد الدليلين بلا مرجح، لا بد من وجود مرجح، وهي قرينة أو دليل آخر منفصل عن الدليلين يقويان كفة أحد الدليلين، فيعمل بالأقوى ويترك الأضعف من الدليلين. هذا هو الترجيح، وسوف نستمع إلى كلام أبيات الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على الترجيح، فنبدأ باستماع إلى المنظومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين، وغفر الله للناظم رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: فصل في الترجيح. وحيث لا بينهما قد أمكنا جمع ولا الناسخ قد تبينا، فهذه مرجحات تعلم، ومن حواها فهو المقدم. فبعضها يرجع للإسناد، والبعض للمتن لدى التضاد، والبعض للمدلول منها يرجع، أو خارج وكلها تنوع. فكثرة الرواة فيه قدم، والأتقن الأحفظ فيه الأحكم، ومن على تعديله قد اتفق، أو بالغا حال تحمل وفق، أو غير سمع حمله لا يحتمل، أو كونه مباشرا لما نقل، أو صاحب القصة أو سياقه أحسن إذ تقصيا قد ساقه، أو أقرب المكان أو هو الزم، أو من الشيوخ بحلاهم أعلم، أو كثرت مخارج أو يسند عن الحجازيين أو هو أسند، أو شاهد شافه من عنه نقل، أو عدم اختلاف من عنه حمل، أو كونه لم تضطرب ألفاظه قد توافقوا في رفعه حفاظه، أو ما على اتصاله متفقا، أو كان من يرويه بال
أو ما على اتصاله
أو ما على اتصاله متفقا
متفقا يعني متفق على اتصاله،
أو ما على اتصاله متفقا، أو كان من يرويه باللفظ انتقى، أو كان راويه فقيها يجمع، أو ذو كتاب إذ إليه يرجع، أو كان نصا أو مع اقتران بالفعل أو أوفق بالفعل أو أوفق للقرآن.
أوفق
أوفق.
أي ممنوع من الصرف. هو أوفق للقرآن.
أو كان نصا أو مع اقتران بالفعل أو أوفق للقرآن، أو سنة أو القياس قد عضد، أو عمل للخلفاء به اعتضد، أو أكثر الأمة أو منطوقا، والضد مفهوم يرى مفوقا، أو كونه مقرون حكم بصفة، أو كان بالتفسير راو عرفه، أو كان قولا أو بلا تخصيص أو كان قولا أو بلا تخصيص عم
أو بلا تخصيص عم
أو كان قولا أو بلا تخصيص عم أو غير مشعر بقدر يتهم
أو غير مشعر
بقدح
أي بقدح نعم.
أو كان قولا أو بلا تخصيص عم أو غير مشعر بقدح يتهم
لا بقدح القدح يعني النقد
أو غير مشعر بقدح يتهم أو كان نصه على الإطلاق أو دل للحكم بالاشتقاق أو قد حوى زيادة مهمة أو احتياطا أو براء الذمة أو كان ساوى وفق حكم المثل أو قد أتى مقررا للأصل أو دل للحظر وهل يرجح إن أسقط الحد على ما يفصح أو كان إثباتا أو الناقل له أو كان إثباتا أو الناقل له مفضلا في فن تلك المسألة وبعضه فيه الخلاف عن فئة وعدها البعض إلى فوق مئة وحيث لا جمع ولا نسخ يصح ولا مرجح فقف حتى يتضح.
نعم الحمد لله. هذه المرجحات كما ترون كثيرة جدا، كما قال الناظم أوصلها بعض العلماء إلى 100 مرجح وقد تزيد عن ذلك ولها أمثلة. فالمهم من ذلك أن نعلم أنه عند عدم إمكان الجمع وعند عدم إمكان العلم بالناسخ حيث لم يعلم التأريخ ويعلم متقدم ومتأخر ويدل الدليل على النسخ نصير إلى الترجيح. الترجيح مأخذ من رجحة كفة الميزان. الميزان المعهود عند العرب له كفتان ولسان، فهاتان كفتان إذا مالت إحداهما وثقلت يقال رجحت الكفة، أي ثقلت ومالت وغلبت. فكذلك الدليل كأننا نضع الدليلين في ميزان ثم ننظر إذا وجد مرجحات تجعل أحد الدليلين يقوى نعمل بالدليل الراجح ونترك الدليل المرجوح. وذلك أن المسلم قد تعبد بالعمل بالظن الذي هو غلبة الظن. فمن رحمة الله جل وعلا بنا أن الله لم يتعبدنا باليقين والقطع في كل أمورنا، إذن لهلكنا. فالإنسان يصلي المغرب مع أنه ما رأى الشمس تغرب، إنما أذن المؤذن وهو ثقة شخص واحد، وقد يحتمل أنه أخطأ ومع ذلك يجوز أن تصلي بصلاة بأذانه ويجوز أن تفطر إذا أذن المؤذن وهكذا، هذا ظن مو بيقين. ومع ذلك يسر الشارع وهذه الشريعة بأن جعل الظن معمولا به، لكن ذلك لابد أن يكون بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة. ولأن كثيرا من أدلة الشرع سواء في القرآن أو في السنة ظنية، أما في القرآن فهو قطعي الثبوت لكن الدلالة تكون ظنية في كثير من المواضع، أما السنة فالغالب عليها أنها ظنية الثبوت والدلالة قد تكون ظنية وقد تكون قطعية، والظني كما قلت كثير. إذن ما دام أن أدلة ظنية وقد تعبدنا بالعمل بالظن فإن الظن يتطرق إليه التعارض، وكما قلنا هذا التعارض ظاهري ليس في واقع الأمر. يعني إذا كان في دليلين متعارضين حديثين متعارضين نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما أما الآخر فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخطأ والوهم ممن؟ من الرواة، قد يكون من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو من بعدهم. حينئذ نعمل بالترجيح، نرجح بين الدليلين. والترجيح لها أمثلة كثيرة جدا وأنواع كثيرة، لكن يجمعها أربعة أنواع. فقد يكون الترجيح راجعا إلى الإسناد، رجال الحديث من المصنف للكتاب الحديثي من أئمة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون لدينا في أحد رجال الحديث ما يضعف أحد الدليلين المتعارضين ويقوي الدليل الآخر، أو يبقى الدليل الآخر سالما من المعارض إذا وجد قرينة تضعف إحداهما أو تقوي أحدهما، أو يرجع المرجح إلى المتن نفسه. فقد يكون أحد المتنين كما يمر معنا، قد يكون أحد المتنين مبقيا على الأصل والآخر ناقلا عنه، سيأتي معنى ذلك. إذن نرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه على الصحيح. وبعض المرجحات اختلف فيها أنظار العلماء، ومن هنا دخل مسألة خلاف العلماء، لأنهم قد يختلفون في مسالك الترجيح. فبعضهم يرجح بأحد المرجحات والآخر يرجح بمرجح آخر يخالف هذا المرجح، فيحصل أن أحدهم يعمل بهذا الدليل والآخر يعمل بالدليل المعارض له، فيختلف العلماء على قولين. وهذا كما قلنا إذا كان الترجيح راجعا إلى الاجتهاد وتحري الصواب وتحري مراد الله جل وعلا في المسألة، فالمجتهد يثاب على ذلك، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما في ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. يعني يقول لا يمكن أن يوجد خبران متعارضان من جميع الوجوه، فمن ادعى أن هناك خبرين متعارضين من جميع الوجوه، فإن ذلك راجع إلى إما قلة علمه أو قلة فهمه أو تقصير في التفهم والتدبر كما مر معنا في بداية الدروس، فليراجع نفسه. وكما مر معنا كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه لا يوجد حديثان متعارضان، ومن أتى بحديث من وجد حديثين متعارضين فليأتني بهما أؤلف بينهما، وكم من أحسن الناس كلاما في الجمع بين النصوص المتعارضة. هذا جانب كالجمع، إذا ما أمكن الجمع نصل النسخ، وإذا ما تعذر النسخ نكون إلى الترجيح. وكذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم، وهما تختلف فيها أنظار العلماء، لكن رحم الله تعالى العلم حيث قعدوا لنا القواعد ووضعوا لنا هذه الضوابط التي تدلنا على ترجيح أحد النصين المتعارضين على الآخر. لذلك الناظم قال: فهذه مرجحات تعلم، ومن حواها يعني فهمها وأدركها وضبطها فهو المقدم. وهذا إغراء من الناظم رحمه الله تعالى طالب العلم أن يجتهد في تحصيل العلم وتفهم النصوص وتفهم كلام أهل العلم والنظر كيف تعاملوا مع الأدلة. طالب العلم ما يأتي يقول سوف آتي الأدلة استنبط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة مباشرة، نقول أنظر إلى العلماء قبلك واحذر أن تقول قول في مسألة قولا ليس لك فيها إمام. فقد ترجع القرينة مرجحة إلى الإسناد أو إلى المتن أو إلى مدلول النص، هل هو يبيح ولا يحرم ولا يوجب، أو يرجع إلى أمر خارج عن النص. قال: فكثرة الرواة، بدأ بما يرجع الإسناد، فقال: فكثرة الرواة فيه قدموا، والأتقن الأحفظ فيه الأحكم. الآن إذا كثرت وجد لدينا دليلان متعارضان، إحداهما أكثر رواة من الآخر مع أن الكل ثقة، فإن رواية الأكثر ترجح، وقد استدلوا على ذلك بقصة ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من رباعية بعد التشهد الأول، نسي النبي صلى الله عليه وسلم فما صلى ركعتين وهي رباعية، فقام ذو اليدين رجل في يديه الطول يقال له ذو اليدين من الصحابة، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين يعني صليت اثنتين؟ فأشار أبو بكر وعمر نعم يا رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول، لما كثر الذين أكدوا هذا الخبر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم، ففي دليل على الأخذ بكثرة الرواة. وكذلك الأتقن الأحفظ، من كان أكثر حفظا وأكثر إتقانا يقدم على من ضعف حفظه وقل إتقانه، لأن تطرق الوهم إلى خبر الأتقن أقل من تطرق الوهم إلى خبر الأقل حفظا، فذلك متفق على الترجيح به. قال ومن على تعديله قد اتفق، أحيانا يكون الراوي محل اختلاف مثل النصوص، سبحان الله الأقوال الأحكام الشرعية يختلف فيها العلماء، أيضا الرواة الذي نقل إلينا الأحاديث قد يختلف العلماء، بعضهم يوثق أحد الرواة والآخر يضعفه. إذن عندنا أناس متفق على جلالتهم وإمامتهم وحفظهم، وعندنا رواة متفق على ضعفهم وسقوطهم، وعندنا رواة اختلف العلماء هل هم ثقات حفاظ متقنون أو لا. إذن إذا تعرض لدينا خبر المتفق على روايته كشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح والشافعي ومالك وأحمد وابن معين وغيرهم من الأئمة الذين اتفقت الأمة على جلالة قدرهم وإمامة في الدين وعلى أنهم ثقات عدول، مع بعض الرواة الذين اختلف في حفظهم وضبطهم كعمر بن شعيب وغيره من بعض الرواة الذين يعتبرون من حديث من درجة حسن ونحو ذلك، فإن نأخذ لا شك بمن اتفق على تعديله. قال أو غير سمع، قال أو بالغا حال تحمل وفق، يعني لما يأتينا شخص يتحمل رواية حديث في أثناء سماعه الحديث وهو بالغ والآخر صبي وحصل تعارض بين خبريهما، فلا شك أن من تحمل الحديث وهو بالغ يرجح، لأن البالغ أكثر إدراكا للمعاني وضبطا للمعاني فبالتالي وفهما، بالتالي يرجح الذي يتحمل الحديث وهو بالغ على من تحمله وهو صبي. أما الصبي فتعلمون أنه لا يقبل منه الأداء إذا أدى الحديث أثناء صباه. قال أو غير سمع حمله لا يحتمل، أو كونه مباشرا لما نقل، أو صاحب القصة أو سياقه أحسن إذ تقصيا قد ساقه. لدينا شخص هو صاحب القصة وشخص آخر ليس هو صاحب القصة واختلف، كقول ميمونة رضي الله عنها وارضاها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم، وقول ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. من هو صاحب القصة، ابن عباس ولا ميمونة؟ ميمونة. إذن العلماء رجحوا حديث ميمونة وإن كان حديث ابن عباس في الصحيحين، لماذا؟ لأن ميمونة هي صاحبة القصة أو باشر القصة، فأبو هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصبح جنبا فلا صوم عليه، يعني الشخص الذي عليه جنابة إذا أدركه الفجر قبل أن يغتسل ليس له صوم، بينما حدثت أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وغيرهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم يكمل صوما لا يضره أنه أصبح على جنابة، أصبح يعني كان جنبا من الليل وأخر الاغتسال وطلع الفجر قبل أن يغتسل. إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم باشرن هذا الأمر، فقد رجح الصحابة رضي الله عنهم خبر أمهات المؤمنين على خبر أبي هريرة في هذا الخصوص. وكذلك من كان سياقه للخبر وروايته أحسن في السياق وأضبط فإن أيضا يرجح على من كان في سياقه نوع خلل أو نوع اضطراب. قال أو أقرب المكان، أو أقرب المكان أو هو ألزم، أو من شيوخ أو من شيوخ بحلاهم أعلم. من كان أقرب إلى الشيخ أثناء التحديث أو كان ملازما للشيخ والآخر لا يعرف له ملازمة، فهذا أيضا يرجح على إذا حصل تعارض بين خبريهما. أو كثرت مخارج أو يسند عن الحجازيين أو هو أسند. كثرت مخارج الحديث وطرقه ورواته وتعددها دليل على ثبوت هذا الحديث، حتى أن إذا كثرت الطرق بلغ الحديث إلى درجة التواتر وهو فيفيد العلم القطعي. فإذا كان أحد الأحاديث أقل روايات وطرق فيكون هذا سبب في تضعيفه وترجيح ما كثرت مخارجه وطرقه، كما رجحوا من يعني سلك مرجح الترجيح بين حديث التغليس والإسفار، قالوا حديث أسفر بالفجر وحديث كان الإنسان يصلي الفجر بغلس، رجحوا حديث التغليس لأنها أكثر مخارج من حديث الإسفار. قال أو يسند عن الحجازيين. أبو داود له رحمه تعالى، أبو داود السجستاني له مؤلف في مسانيد الأقاليم، إسناد الحجازيين، إسناد الشاميين، إسناد الخرسانيين، إسناد العراقيين سواء كوفيين أو بصريين. فكان في أحاديث معروف أهل البلد، تجد جميع رجال الحديث من أهل بلد واحد كالحجاز. الحجاز كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكن في المدينة وهو مهبط الوحي وأكثر الصحابة في الحجاز، فكانت رواية الحجازيين أضبط، حتى إن بعض أهل العلم قال إن أي حديث ليس له أصل من أحاديث الحجازيين من أسانيد الحجازيين فإنه لا يقبل، وهذا طبعا قول هجره أهل العلم. فبالتالي إذا اختلف إسناد الحجازيين عن إسناد كوفيين أو بصريين أو شاميين أو مصريين فإنه يرجح حديث أهل الحجاز باعتبار أنهم أضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة كانوا أكثر، وأن العلماء كانوا متوافرين في مكة ومدينة. أو هو أسند، فإذا كان عندنا حديث مسند وحديث مرسل فأيهما يرجح، المسند أو المرسل؟ العلماء قالوا يرجح المسند الذي هو متصل الإسناد، لأن المرسل الذي سقط فيه مرسل التابعي أو تابع التابعي الذي سقط منه الصحابي لا نعلم التابعي هل روى عن صحابي أو عن تابعي، فحينئذ رجح العلماء الحديث المسند على المرسل. قال أو شاهد شافها من عنه نقل، أو عدم اختلاف من عنه حمل. فلدينا الآن أحد الرواة يرى المحدث الذي يحدث بحديث، كما حدث عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بريرة وكان زوجها وكان مغيث عبدا. وروى الأسود النخعي أن بريرة لما عتقت كان مغيث حرا. فرجح العلماء رواية عروة بن الزبير لأن عائشة خالته، والقاسم ابن محمد بن بكر لأن عائشة رضي الله عنها عمته وتخاطبهم بدون واسطة مباشرة مشافحة، بينما الأسود وغيره من التابعين إذا سمعوا من عائشة رضي الله عنها الأحاديث فإنهم يسمعون وراء حجاب. أو كونه لم تضطرب ألفاظه توافقوا في رفعه حفاظه، هذا أيضا يعني عدم الاضطراب، مثل ما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه يعني في عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. هذه أحد رواة الحديث الذي هو يزيد بن أبي زياد رواها باضطراب، مرة روى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يعود، ومرة لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان رضي الله عنه رحمه الله تعالى سفيان الثوري ان قد حدثنا ولم يقل ثم لا يعود، فلما انتقل الى الكوفه قال ثم لا يعود، اضاف لفظه، ففيه اضطراب، مره حدث بهذا ومره حدث بهذا. اذن يترك هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان سلم كان يرفع يديه حذو من اذنيه او منكبيه في المواضع الثلاثه عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. والموضوع الرابع رواه صحابي آخر في حديث آخر إذا قام من التشهد الأول. أو ما على اتصاله متفقا، يعني حديث اتفق على أنه متصل مسند النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث اختلف هل هو متصل أو مرسل، فالمتفق على اتصاله يرجح، أو كان من يرويه باللفظ انتقى وأتقن اللفظ وضبط كما مر سابقا، أو كان راويه فقيها يجمع أو ذو كتاب إذ إليه يرجع. إذا كان الراوي فقيها وحديثنا حديث أحكام وخالف راو لا يعرف عنه التفقه، إنما هو من رواة الحديث من المحدثين، فإن رواية الفقيه تقدم على رواية غير الفقيه، لا سيما كان في باب الأحكام، لأنه أضبط للمعاني وأدرى بمدلول اللفظ. قال أو ذو كتاب إذ إليه يرجع، يعني الشخص الذي يحدث من حفظه أو من كتابه اختلفوا، هل الذي يحدث من حفظه يقدم إذا اختلف في الرواية يقدم، أو الذي يروي من كتابه؟ إذا كان يجمع بين الأمرين فهو المقدم، وإذا كان يروي إما من حفظه أو من كتابه فقد حصل الاختلاف بين المحدثين في ذلك. وإن كان أيضا مثل هذه القرائن لا يكتفى بها وحدها، وإنما يرجع فيها إلى أيضا قرائن أخرى، أحيانا المرجحات لا تكون مرجح واحد، هذا قد يكون أحد المرجحات، ويكون في مرجحات أخرى، يعني قد يقترن بأحد الأدلة عدة مرجحات، مثل حديث التغليس، كثرة الرواة وإتقانهم وتعدد الطرق والمخارج كلهم ليس مرجح واحد، فالمرجحات قد تتعدد. مثل الحق، إذا إنسان ادعى بحق قد يكون لديه دليل واحد، وقد يكون لديه عدة أدلة، قد يكون لديه شهود ولديه خط ولديه قرائن يقوى بها جانبه. وكما مر معنا أن الأحكام حتى أدلة الأحكام قد يدل يكون دليل الحكم حديثا واحدا، وقد يكون هناك عدة أحاديث وآيات تدل على الحكم، كلو قلنا مثلا تحية المسجد، إذا خلص المسجد قال إنسان إذا دخل عليكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان حديث تعدد الطرق لكن ليس فيه نص من القرآن على هذا الحكم. أما إذا أردنا إلى وجوب إقامة الصلاة نجد أن دليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع تعددت الأدلة، فأحيانا المرجعات مثل الأدلة قد تتعدد، يعني لا يلزم يكون مرجح واحد، وقد يكون أحد النصين لدينا فيه 10 مرجحات بينما النص الآخر لدينا فيه مرجحين، امتاز المرجحين أيهما يقدم؟ كلما كثرت المرجحات وقرائن الترجيح كلما كان النص أقوى، وهذا هو الاجتهاد يا أحبتي. الاجتهاد عمل مضني، الاجتهاد واستخلاص الحكم الأرجح ليس بالعمل اليسير، عمل يحتاج جهد كبير من طالب العلم، ذلك سمي اجتهادا. والعلماء المتقدمون رحمه الله تعالى قد بذلوا جهودا مضنية لاستنباط الأحكام، وحصل بينهم ما حصل من الخلاف كله بناء على الخلاف في الدليل، كلهم متفقون الأئمة يعني السنة والجماعة الأئمة الأربعة ومن قبلهم من مشايخهم حتى التابعين في الصحابة ومن بعدهم من طلابهم، كلهم تجد أنهم حريصون على إصابة الحكم الشرعي. ماذا أراد الله جل وعلا؟ ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ ما هو حكم الله؟ ما هو حكم الشارع في هذه المسألة؟ فتجد أنهم يجتهدون في تفهم أدلة كتاب السنة وفي تبع طرق الأحاديث، ويجتهدون في دلالات الألفاظ وفي النظر إليها بمنظار اللغة العربية ولسان العرب الذي به يفهم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك استنبطوا الأحكام ومهدوا الأحكام وكتبوها ودونوها، وأتينا بحمد الله جل وعلا ونحن عالة عليهم. لذلك من الجهل من بعض طلبة العلم لما يأتي خلاف وتجد أنه يحقق في مسألة ويقرأ ويجتهد يقول والله الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك هم رجال ونحن رجال، نعم هم رجال وأنت رجل، لكن شتينا ما بين هذا وهذا، ولا قياس ولا مقارنة. بالتالي طالب العلم يعلم أن مثل هذه يعني علم أصول الفقه لما ندرسه نستفيد منه لا شك في فهم الأدلة من الكتاب والسنة وفي طريقة الترجيح والاستنباط، إذا لم نجد نصا أو أحكاما قرها للعلم السابقين. أو كانت من نوازل، فنستفيد حينئذ من هذه القواعد. أما أن يأتي سيقول أنا سأبدأ الآن أجتهد في جميع الأحكام بكل مذهب مستقل وسأكون مجتهد عصري، لا شك أن هذا الإنسان إذا كان لم يتأهل ويبلغ فعلا المبلغ، هذه المبلغ العالية من الدين لا يبلغها إلا الأحاد من الأمة في كل عصر، بالتالي لا بد أن يطالب من التواضع وأن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر العلماء الأئمة الذين سبقوه من الصحابة فالتابعين فتابعيهم فالأئمة الأربعة من بعدهم من طلابهم. وتجد أن يعني المسائل التي يحتاج إليها المسلمون في دينهم قد توارد على دراستها وتنقيحها والنظر في أدلتها آلاف العلماء على مر العصور، فبالتالي طالب العلم دائما يتأنى وينظر في الأدلة والأقوال ويكون إذا بلغ يعني مبلغا يهيئه الاجتهاد والترجيح بين النصوص يكون لديه من التواضع العلمي ولديه من اتهام رأيه وما يدل عليه اجتهاده، ولا يتعجل في إصدار حكم قبل أن يتأكد من صوابه وصحته. قال أو كان نصا أو مع اقتراني بالفعل أو أوفق للقرآني. دائما نذكر يعني أمثلة نكررها حتى ما يصعب، يعني أمثلة جديدة قد يكون فيها نوع من الصعوبة إذا أتينا كل مرة بمثال جديد، لكن نقول التغليس، نرجع التغليس حالي التغليس، ونرجع إلى ما مر معنا أيضا في الجمع، من سلك مسلك الترجيح ولم يسلك مسلك الجمع الذي مر معنا، فإن قال أدلة التغليس توافق ظاهر القرآن وهو قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والأدلة دلت على استباق الخيرات كلها، وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كلها تدل على ترجيح حالي التغليس. أو سنة، يعني يأتي حديث ثالث يرجح أحد الحديثين. أو القياس قد عضد، أحيانا القياس يرجح أيضا، إذا أتانا أحد الخبرين كما ورد في الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ورد حديث آخر في الخيل السائمة في كل فرس دينار، تعارض، حديث يثبت الزكاة في الخير وحديث ينفيها، حينئذ رجح العلماء في مثل هذا الحديث بالقياس، قالوا إن الحمر والبغال يجوز أن يقتنيها الإنسان ولم يرد في الشريعة ما يوجب الزكاة فيها، إذن يحمل عليها يقاس عليها الخير، مع أن الحديث ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة هو أصلا في الصحيحين فيرجح على غيره، لكن هذا مرجح وهذا مرجح، وهذا يرجع إسناده وهذا يرجع إلى المتن. أو عمل للخلفاء به اعتضد، مثل تكبيرات السبع في العيدين، الله أكبر الله أكبر، سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، رجحت بعمل الخلفاء على ما رواه حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهما أن تكبيرات أربع مثل صلاة الجنازة. ما عمل به جمهور علماء أو أكثر الأمة يرجح على ما لم يكن كذلك، مثله هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا أو مفردا، ثلاثة أقوال لأهل العلم وكل قول فيه أحاديث تدل عليه، لكن الصحيح والأحاديث التي أكثر مخرجا وأكثر طرقا وأضبط وأتقن حفظا هي الأحاديث التي روت أن الإنسان كان قارنا وعليها عمل أكثر الأمة. وقال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والتمتع أفضل، وهذا ما أشكل على بعض طلبة العلم، كيف يقول الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والتمتع أفضل، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، قال لو لم أسق الهدي لا لحللت، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسق الهدي لحللت معكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أن يكون متمتعا إلا أنه ساق الهدي، إذا من ساق الهدي يجب عليه القران ما له خيار، أما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. قال أو منطوقا والضد مفهوم يرى مفوقا، يعني يفوق المنطوق يفوق المفهوم، وهذا أيضا مما يقدم إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق، كل هذه مرجحات ترجع إلى المدلول. أو كونه مقرون حكم بصفة أو كان بالتفسير رام عرفة. قال سلم من بدى لدينه فاقتلوه، ورد الحديث عنه سلم أنه نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء لم يقرن بحكم بعلة. أما قال سلم من بدل دينه فاقتلوه، العلة موجودة أن كل التبديل وهو الارتداد عن دين صلى الله عليه وسلم فيشمل الرجل والمرأة، فيقدم على حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. أو كان بالتفسير من عرفة، مثل تفسير جابر رضي الله عنه العمرة والعقبة، لما قال رضي الله تعالى عنه أيما نقع النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة فهي له ولعقبه، قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها. لماذا؟ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فهذا التعليل يدل على أن العمرة وهي الهبة التي أعطيتك هذه الدار لك ولعقبك أو مدة عمرك، فهذه أعطية وقعت فيها مواريث، فحينئذ لا ترجع إلى الذي وهبها مرة أخرى، وهو معروف في باب الهبة فيما يعرف بالعمرة والعقبة. أو كان قولا أو بلا تخصيص عم أو غير مشعر بقدح يتهم، هذا قال العلماء ما لم يدخل التخصيص، العموم الذي لم يدخل التخصيص مرجح على العموم الذي دخله التخصيص. عندنا مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون مثالي عزيز، لكن أظهر منه إذا كان التخصيص أقل، المخصصات أقل، وكان أحد النصين دخله مخصصات كثيرة فيرجح مكانة المخصصات فيها أقل، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يرجح على حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس دخله مخصصات كثيرة، ركعتي الطواف وصلاة الكسوف وقضاء الفائتة، فالمخصصات الكثيرة تضعف العموم، فيكون العام الذي دخله مخصصات أكثر يرجح عليه العام الذي لم يخصص مطلقا أو كان التخصيص فيه أقل. قال أو كان نصه على الإطلاق، يعني ما ورد على سبب، العام الذي ورد على سبب خاص هذا أضعف من العام الذي ورد ابتداء، فيرجح العام الذي ورد ابتداء على العام الذي ورد على سبب خاص حال التعارض. أو دلل الحكم باشتقاق، إذا حصل هناك تعارض بين الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية أو العرفية، فتقدم الحقيقة الشرعية والعرفية على الحقيقة اللغوية، لأن الشرع يخاطب دائما المكلفين بما يقتضيه المعهود من لسان الشرع ومما قرره الشرع إلا بدليل أقوى أو أرجح، فحينئذ لدينا كما قلنا موازنة وترجيح ونظر في أي نصين أرجح. قد يكون مع كما قلنا مع أحد النصين 10 مرجحات ومع النص الآخر مرجحين، إذا ما كان مرجحات أكثر يكون هو الذي عليه العمل. أو قد حوى زيادة مهمة كما رمى معنا في تكبيرات العيد 7 على رواية 4، أو احتياطا أو براء للذمة، فما كان يعني في احتياط فيرجح على ما كان، فذلك من هنا قالوا يرجح الحاضر على المبيح، إذا اجتمع نصان أحدهما حاضر والآخر مبيح فيرجح النص الحاضر المانع الذي يدل على التحريم على النص الذي يدل على الإباحة. أو كان ساوى وفق حكم المثلي أو قد أتى مقررا للأصلي، هذا أيضا ما يتعلق بالترجيح إذا كان له شواهد من السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، 5 أواق من الفضة هي تعتبر نصاف الفضة. لها مثال وهو الأوسق، الخمسة الأوسق، ليس في المدينة خمسة أوسق صدقة في الحب والثمر، فحينئذ وجود شاهد من الشرع لأحد الأحاديث يجعله يكون عاض له ومرجحا به. أو قد أتى مقرر الأصل، هذا من الأشياء التي اختلف أهل العلم فيها، هل يرجح المبقي على الأصل أو الناقل عنه. نعطيكم مثال الآن، الإنسان لو مس يده أو مس رأسه وهل ينتقض وضوءه؟ هذا هو الأصل. لكن إذا مس ذكره، جاءنا حديثا حديث طلق بن علي لما سألنا سلم أن أحدنا يمس الذكر أي توضأ، قال لا إنما هو بضعة منك. وجاءنا حديث بسرة بن صفوان أن سلم قال من مس ذكره أو فرجه فليتوضأ. الذي لم يوجب الوضوء هو مبقي على الأصل أو ناقل عنه؟ هو مبقي على الأصل، لأن الأصل ألا يتوضأ الإنسان من مس شيء من بدنه، هذا هو الأصل. الأصل عدم نقض الوضوء، الأصل بقاء الوضوء، هذا هو الأصل. أما حديث بسرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، فيبطل الوضوء الذي هو الأصل ويوجب إعادة الوضوء. حينئذ العلماء اختلفوا، هل يرجح المبقي على الأصل ذو حديث طلق بن علي أو الناقل عن الأصل؟ خلاف بين أهل العلم. الناظم اختار أن المقرر للأصل هو الذي يرجح، لأنه مع أنه معه براءة الذمة يعني اللي هو الأصل، وجاء أيضا حديث مقرر الأصل فيكون أقوى. وبعض أهل العلم قال لا، بل يرجح الناقل عن حكم الأصل، وهو موضع خلاف بين الأصوليين، لأن قواعد الأصول ليست كلها متفقا كلها ليست كلها متفقا عليها، بعضها محل اتفاق وبعضها محل اختلاف وأخذ ورد بين العلماء. قال أو دل الحظر وهل يرجح، يعني كم مرة معنا أن ما دل على الحظر يرجح ما دل على الإباحة، وهل يرجح إن أسقط الحد على ما يفصح، يعني جاءنا حديث يوجب الحد وحديث يسقطه، هل يرجح الحديث الموجب الحد أو المسقط له؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن صامت، النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب الثيب الثيب بالثيب الجلد والرجم، فجعل المحصن يجلد قبل أن يرجم. وبه أخذ الإمام أحمد أن الموجب للحد يقدم على الذي يسقطه، وهو حديث ادرأوا المسلمين ادرأوا الحدود على المسلمين ما استطعتم، فأخذ الإمام أحمد بوجوب الجلد على المحصن، أما غير المحصن البكر فهذا ما فيه إشكال أنه يجلد مئة، لكن المحصن هل يجلد قبل أن يرجم؟ ورد في حديث عبادة بن الصامت والثيب الثيب الجلد والرجم. أو كان إثباتا، يعني في يقدم المثبت على النافي، مثل قصة دخول وسلم الكعبة، وهل صلى ركعتين أو ما صلى في الكعبة في جوف الكعبة؟ بلال روى أنه صلى ركعتين، وأسامة بن زيد قال ولم يصلي ركعتين. العلماء رجحوا رواية بلال وحديث بلال على رواية أسامة بن زيد. لماذا؟ لأن بلال مثبت، والذي يثبت معه زيارة علم، قد يكون أسامة رضي الله عنه رضاه غافل أو انشغل ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أما بلال رآه، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند العلم فنقل هذا العلم، فيؤخذ بما لديه بالمثبت لأن لديه زيادة علم على النافي. قال أو الناقل له مفضلا في فن تلك المسألة، يعني من كان أضبط في علم ونقل حديث كزيد بن ثابت رضي الله عنه كان أتقن في علم الفرائض، فإذا نقل حديثا مثل هذا يعتبر أن روايته مقدمة على رواية غيره، باعتبار أن لديه رسوخا وزيادة علم في ما ينقل وما يروي. هذه مرجحات كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 100 مرجح أو أكثر، وأحيانا بعض المرجحات قد يعني يعسر أنك تجد عليه مثال مستقيم، وهي توسع من علماء الأصول. وعلى خلاف الجمع أوجه الجمع، قلنا إن الناظم رحمه تعالى يعني من أحد الأصوليين الذين حرصوا على تعداد أوجه الجمع، بينما الترجيح لا تكاد تجد كتاب من كتب الأصوليين إلا وقد ذكر المرجحات وأسهب وأكثر فيها. فبالتالي المرجحات تعين العالم والمجتهد على الاجتهاد واستنباط الحكم وعلى الموازنة بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. قال وبعضه فيه الخلاف عن فئة، يعني ليست كلها متفقا عليها، بعضها كما قلنا محل خلاف وبعضها محل اتفاق وإجماع. قال وعدها البعض إلى فوق مئة، إلى فوق مئة مرجح، فنلاحظ كثرتها، ولأنها عبارة عن قرائن وعن شيء يرجع الإسناد وشيء يرجع المتن وشيء يرجع إلى المدلول وشيء يرجع إلى أمر خارج عن المتن. قال وحيث، إذن لما انتهى من الكلام عن المرجحات قال وحيث لا جمع ولا نسخ يصح ولا مرجح، ماذا نفعل؟ قال فقف حتى يتضح، خلاص تكون حينئذ مالك إلى التوقف، لأن ليس لديك علم في هذه المسألة. كل عالم إذا لم يستطع الجمع بين النصين المتعارضين ظاهرا، ولم يعلم الناسخ من المنسوخ، يعلم أن فيه نسخ فيأخذ بالناسخ ويترك المنسوخ، ولم يترجع له أحد النصين، بل صار عنده تكافؤ بين الأدلة، الواجب عليه التوقف ولا يعمل بأحد الدليلين، ويرجع إلى من هو أعلم منه، يستفتي من هو أعلم منه، وإذا سئل هو واستفتي يقول الله أعلم. قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعلي رضي الله عنه لما سئل عن مسألة قال لا أدري، قال لا تدري، قال لا تدري، قال لا أدري ما أبردها على الكبد. والإمام مالك لما سئل عن مسائل أتى رجل من مكان بعيد وحمله قوم مسائل كثيرة يسأل بها عنها الإمام مالك، فأجاب على جزء منها واعتذر عن الباقي. قال ماذا أقول للناس، يعني سوف أرجع للناس؟ قل لهم مالك لا يدري. قال سبحان الله، قل مالك لا يدري ويحاججونني، قال قل مالك لا يدري. وهكذا العلماء كانوا ليس لديهم مداهنة في هذا أو تساهل في هذا الأمر، أو إذا كان لا يدري يقول لا أدري يسكت، ولو سكت الجاهل لسقط نصف الخلاف، لسقط الخلاف كله، لكن خوض الجاهلين ومن لم يكن عنده علم أو رسوخ في العلم هو مما يحصل به بعض المشاكل وقد تحصل به الفتن. قال نعم نعم انتهى ما أردنا شرحه من هذه المنظومة المباركة، أسأل الله أن يغفر لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وشاريحها الشيخ زيد بن محمد المدخلي، ويغفر لجميع علماء المسلمين وعامتهم، وأن يغفر لكم جميعا، ويغفر لي ولوالدينا ولإخواننا المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه وما قرأناه حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين واجعلنا من صالح هذه الأمة، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها، إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. إن شاء الله نلتقي العام المقبل إن شاء الله على خير في الربع الرابع من شرح هذه المنظومة إن شاء الله تعالى، وهو الربع الأخير. أي أي إلا ذكر الناظم آخر بيت اقرأ. قال ولا مرجح وحيث لا جمع ولا نسخ يصح ولا مرجح فقف حتى يتضح، حتى يتضح. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استكمل ما بدأناه في أول هذا الأسبوع من الكلام على العمل عند وجود التعارض الظاهري بين الأدلة الشرعية، وقد مر معنا طريقان من طرق دفع التعارض، فكان الطريق الأول ما هو؟ طريق الجمع بين النصين ما أمكن الجمع بلا تكلف أو حمل أحد النصين على وجوه بعيدة، بل يجتهد المجتهد طالب العلم العالم في موافقة مراد الشارع إذا أمكن الجمع وتيسر فهو الأولى كما قلنا، لأن به العمل بين بالدليلين جميعا. فإن تعذر الجمع نظرنا بعد ذلك هل يعلم التأريخ، فإذا علم التأريخ ماذا نفعل والنصان متعارضان؟ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم متى وجد أيضا أحد الطرق التي يستدل بها على النسخ. فإذا تعذر معرفة التأريخ أو لم يتحقق أحد الطرق الخمسة التي مرت معنا بالأمس مما يعرف به النسخ، فإنه يصار إلى الترجيح بين الدليلين. والترجيح هو في الواقع عمل بأحد الدليلين. وما هو المرجح؟ لابد في الترجيح من مرجح، ولا يكون فقط بمجرد هوى المجتهد أو بمجرد تشهيه أو اختياره يختار أحد الدليلين بلا مرجح، لابد من وجود مرجح وهي قرينة أو دليل آخر منفصل عن الدليلين يقويان كفة أحد الدليلين، فيعمل بالأقوى ويترك الأضعف من الدليلين. هذا هو الترجيح. وسوف نستمع إلى كلام أبيات الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على الترجيح، فنبدأ باستماع إلى المنظومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين، وغفر الله للناظم رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: فصل في الترجيح. وحيث لا بينهما قد أمكنا جمع ولا الناسخ قد تبينا، فهذه مرجحات تعلم، ومن حواها فهو المقدم. فبعضها يرجع للإسناد، والبعض للمتن لدى التضاد، والبعض للمدلول منها يرجع، أو خارج وكلها تنوع. فكثرة الرواة فيه قدم، والأتقن الأحفظ فيه الأحكم، ومن على تعديله قد اتفق، أو بالغا حال تحمل وفق، أو غير سمع حمله لا يحتمل، أو كونه مباشرا لما نقل، أو صاحب القصة أو سياقه أحسن إذ تقصيا قد ساقه، أو أقرب المكان أو هو الزم، أو من الشيوخ بحلاهم أعلم، أو كثرت مخارج أو يسند عن الحجازيين أو هو أسند، أو شاهد شافه من عنه نقل، أو عدم اختلاف من عنه حمل، أو كونه لم تضطرب ألفاظه قد توافقوا في رفعه حفاظه، أو ما على اتصاله متفقا، أو كان من يرويه بال
أو ما على اتصاله
أو ما على اتصاله متفقا
متفقا يعني متفق على اتصاله،
أو ما على اتصاله متفقا، أو كان من يرويه باللفظ انتقى، أو كان راويه فقيها يجمع، أو ذو كتاب إذ إليه يرجع، أو كان نصا أو مع اقتران بالفعل أو أوفق بال أو بالفعل أو أوفق للقرآن.
أوفق ممنوع من الصرف، أوفق للقرآن،
أو كان نصا أو مع اقتران بالفعل أو أوفق للقرآن، أو سنة أو القياس قد عضد، أو عمل للخلفاء به اعتضد، أو أكثر الأمة أو منطوقا، والضد مفهوم يرى مفوقا، أو كونه مقرون حكم بصفة، أو كان بالتفسير راو عرفه. أو كان قولا أو بلا تخصيص أو كان قولا أو بلا تخصيص عم
أو بلا تخصيص عم
أو كان قولا أو بلا تخصيص عم أو غير مشعر بقدر يتهم
أو غير مشعر
بقدح
أي بقدح نعم
أو كان قولا أو بلا تخصيص عم أو غير مشعر بقدح يتهم
لا بقدح القدح يعني النقد نعم.
أو غير مشعر بقدح يتهم أو كان نصه على الإطلاق أو دل للحكم بالاشتقاق أو قد حوى زيادة مهمة أو احتياطا أو براء الذمة أو كان ساوى وفق حكم المثل أو قد أتى مقررا للأصل أو دل للحضر وهل يرجح إن أسقط الحد على ما يفصح أو كان إثباتا أو الناقل له
أو
كان إثباتا أو الناقل له مفضلا في فن تلك المسألة وبعضه فيه الخلاف عن فئة وعدها البعض إلى فوق مئة وحيث لا جمع ولا نسخ يصح ولا مرجح فقف حتى يتضح.
نعم الحمد لله. هذه المرجحات كما ترون كثيرة جدا، كما قال الناظم أوصلها بعض العلماء إلى 100 مرجح وقد تزيد عن ذلك ولها أمثلة. فالمهم من ذلك أن نعلم أنه عند عدم إمكان الجمع وعند عدم إمكان العلم بالناسخ حيث لم يعلم التأريخ ويعلم متقدم ومتأخر ويدل الدليل على النسخ نصير إلى الترجيح. الترجيح مأخذ من رجحة كفة الميزان. الميزان المعهود عند العرب له كفتان ولسان، فهاتان كفتان إذا مالت إحداهما وثقلت يقال رجحت الكفة، أي ثقلت ومالت وغلبت. فكذلك الدليل كأننا نضع الدليلين في ميزان ثم ننظر إذا وجد مرجحات تجعل أحد الدليلين يقوى نعمل بالدليل الراجح ونترك الدليل المرجوح. وذلك أن المسلم قد تعبد بالعمل بالظن الذي هو غلبة الظن، فمن رحمة الله جل وعلا بنا أن الله لم يتعبدنا باليقين والقطع في كل أمورنا، إذن لهلكنا. فالإنسان يصلي المغرب مع أنه ما رأى الشمس تغرب، إنما أذن المؤذن وهو ثقة شخص واحد، وقد يحتمل أنه أخطأ ومع ذلك يجوز أن تصلي بصلاة بأذانه ويجوز أن تفطر إذا أذن المؤذن وهكذا، هذا ظن مو بيقين. ومع ذلك يستر الشارع وهذه الشريعة بأن جعل الظن معمولا به، لكن ذلك لابد أن يكون بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة. ولأن كثيرا من أدلة الشرع سواء في القرآن أو في السنة ظنية، أما في القرآن فهو قطعي الثبوت لكن الدلالة تكون ظنية في كثير من المواضع، أما السنة فالغالب عليها أنها ظنية الثبوت والدلالة قد تكون ظنية وقد تكون قطعية، والظني كما قلت كثير. إذن ما دام أن أدلة ظنية وقد تعبدنا بالعمل بالظن فإن الظن يتطرق إليه التعارض، وكما قلنا هذا التعارض ظاهري ليس في واقع الأمر. يعني إذا كان في دليلين متعارضين حديثين متعارضين نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما، أما الآخر فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخطأ والوهم ممن؟ من الرواة، قد يكون من الصحابة أو التابعين أو تابعين أو من بعدهم. حينئذ نعمل بالترجيح، نرجح بين الدليلين. والترجيح لها أمثلة كثيرة جدا وأنواع كثيرة، لكن يجمعها أربعة أنواع. فقد يكون الترجيح راجعا إلى الإسناد، رجال الحديث من المصنف للكتاب الحديثي من أئمة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون لدينا في أحد رجال الحديث ما يضعف أحد الدليلين المتعارضين ويقوي الدليل الآخر، أو يبقى الدليل الآخر صارما من المعارض، إذا وجد قد تضعف إحداهما أو تقوي أحدهما، أو يرجع المرجح إلى المتن نفسه، فقد يكون أحد المتنين كما يمر معنا، قد يكون أحد المتنين مبقيا على الأصل والآخر ناقلا عنه، سيأتي معنا ذلك. إذن نرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه على الصحيح. وبعض المرجحات اختلف فيها أنظار العلماء، ومن هنا دخل مسألة خلاف العلماء، لأنهم قد يختلفون في مسالك الترجيح، فبعضهم يرجح بأحد المرجحات والآخر يرجح بمرجح آخر يخالف هذا المرجح، فيحصل أن أحدهم يعمل بهذا الدليل والآخر يعمل بالدليل المعارض له، فيختلف العلماء على قولين. وهذا كما قلنا إذا كان الترجيح راجعا إلى الاجتهاد وتحري الصواب وتحري مراد الله جل وعلا في المسألة، فالمجتهد يثاب على ذلك، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما في ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. يعني يقول لا يمكن أن يوجد خبران متعارضان من جميع الوجوه، فمن ادعى أن هناك خبرين متعارضين من جميع الوجوه، فإن ذلك راجع إلى إما قلة علمه أو قلة فهمه أو تقصير في التفهم والتدبر كما مر معنا في بداية الدروس، فليراجع نفسه. وكما مر معنا كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه لا يوجد حديثان متعارضان، ومن أتى بحديث من وجد حديثين متعارضين فليأتني بهما أؤلف بينهما، وكان من أحسن الناس كلاما في الجمع بين النصوص المتعارضة. هذا جانب كالجمع، إذا ما أمكن الجمع نصير النسخ، وإذا ما تعذر النسخ نكون إلى الترجيح. وكذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم، وهما تختلف فيها أنظار العلماء، لكن رحم الله تعالى العلم حيث قعدوا لنا القواعد ووضعوا لنا هذه الضوابط التي تدلنا على ترجيح أحد النصين المتعارضين على الآخر. لذلك الناظم قال: فهذه مرجحات تعلم، ومن حواها يعني فهمها وأدركها وضبطها فهو المقدم. وهذا إغراء من الناظم رحمه تعالى طالب العلم أن يجتهد في تحصيل العلم وتفهم النصوص وتفهم كلام أهل العلم والنظر كيف تعاملوا مع الأدلة. طالب العلم ما يأتي يقول سوف آتي الأدلة استنبط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة مباشرة، نقول أنظر إلى العلماء قبلك واحذر أن تقول قول في مسألة قولا ليس لك فيها إمام. فقد ترجع القرية مرجحة إلى الإسناد أو إلى المتن أو إلى مدلول النص، هل هو يبيح ولا يحرم ولا يوجب، أو يرجع إلى أمر خارج عن النص. قال: فكثرة الرواة، بدأ بما يرجع الإسناد، فقال: فكثرة الرواة فيه قدموا، والأتقن الأحفظ فيه الأحكم. الآن إذا كثرت وجد لدينا دليلان متعارضان، إحداهما أكثر رواة من الآخر مع أن الكل ثقة، فإن رواية الأكثر ترجح، وقد استدلوا على ذلك بقصة ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من رباعية بعد التشهد الأول، نسي النبي صلى الله عليه وسلم فما صلى ركعتين وهي رباعية، فقام ذو اليدين رجل في يديه الطول يقال له ذو اليدين من الصحابة، قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين يعني صليت اثنتين؟ فأشار أبو بكر وعمر: نعم يا رسول الله. ف فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول لما كثر الذين أكدوا هذا الخبر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم، ففي دليل على الأخذ بكثرة الرواة. وكذلك الأتقن الأحفظ، من كان أكثر حفظا وأكثر إتقانا يقدم على من ضعف حفظه وقل إتقانه، لأن تطرق الوهم إلى خبر الأتقن أقل من تطرق الوهم إلى خبر الأقل حفظا، فذلك متفق على الترجيح به. قال: ومن على تعديله قد اتفق. أحيانا يكون الراوي محل اختلاف مثل النصوص، سبحان الله، الأقوال الأحكام الشرعية يختلف فيها العلماء، أيضا الرواة الذي نقل إلينا الأحاديث قد يختلف العلماء، بعضهم يوثق أحد الرواة والآخر يضعفه. إذن عندنا أناس متفق على جلالتهم وإمامتهم وحفظهم، وعندنا رواة متفق على ضعفهم وسقوطهم، وعندنا رواة اختلف العلماء هل هم ثقات حفاظ متقنون أو لا. إذن إذا تعرض لدينا خبر المتفق على روايته كشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح والشافعي ومالك وأحمد وابن معين وغيرهم من الأئمة الذين اتفقت الأمة على جلالة قدرهم وإمامة في الدين وعلى أنهم ثقات عدول، مع بعض الرواة الذين اختلف في حفظهم وضبطهم كعمر بن شعيب وغيره من بعض الرواة الذين يعتبرون من حديثهم من درجة حسن ونحو ذلك، فإن نأخذ لا شك بمن اتفق على تعديله. قال: أو غير سمع. قال: أو بالغا حال تحمل وفق، يعني لما يأتينا شخص يتحمل رواية حديث في أثناء سماعه الحديث وهو بالغ والآخر صبي وحصل تعارض بين خبريهما، فلا شك أن من تحمل الحديث وهو بالغ يرجح، لأن البالغ أكثر إدراكا للمعاني وضبطا للمعاني فبالتالي وفهما، بالتالي يرجح الذي يتحمل الحديث وهو بالغ على من تحمله وهو صبي. أما الصبي فتعلمون أنه لا يقبل منه الأداء إذا أدى الحديث أثناء صباه. قال: أو غير سمع حمله لا يحتمل، أو كونه مباشرا لما نقل، أو صاحب القصة أو سياقه أحسن إذ تقصيا قد ساقه. لدينا شخص هو صاحب القصة وشخص آخر ليس هو صاحب القصة واختلف، كقول ميمونة رضي الله عنها وأرضاها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم، وقول ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. من هو صاحب القصة، ابن عباس ولا ميمونة؟ ميمونة. إذن العلماء رجحوا حديث ميمونة وإن كان حديث ابن عباس في الصحيحين. لماذا؟ لأن ميمونة هي صاحبة القصة أو باشر القصة، فأبو هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصبح جنبا فلا صوم عليه، يعني الشخص الذي عليه جنابة إذا أدركه الفجر قبل أن يغتسل ليس له صوم، بينما حدثت أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وغيرهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم يكمل صومه، لا يضره أنه أصبح على جنابة، أصبح يعني كان جنبا من الليل وأخر الاغتسال وطلع الفجر قبل أن يغتسل. إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم باشرنا هذا الأمر، فقد رجح الصحابة رضي الله عنهم خبر أمهات المؤمنين على خبر أبي هريرة في هذا الخصوص. وكذلك من كان سياقه للخبر وروايته أحسن في السياق وأضبط فإن أيضا يرجح على من كان في سياقه نوع خلل أو نوع اضطراب. قال: أو أقرب المكان أو هو ألزم، أو من شيوخ بحلاهم أعلم. من كان أقرب إلى الشيخ أثناء التحديث أو كان ملازما للشيخ والآخر لا يعرف له ملازمة، فهذا أيضا يرجح على إذا حصل تعارض بين خبريهما. أو كثرت مخارج أو يسند عن الحجازيين أو هو أسند. كثرت مخارج الحديث وطرقه ورواته وتعددها دليل على ثبوت هذا الحديث، حتى أن إذا كثرت الطرق بلغ الحديث إلى درجة التواتر وهو فيفيد العلم القطعي. فإذا كان أحد الأحاديث أقل روايات وطرق فيكون هذا سببا في تضعيفه وترجيح ما كثرت مخارجه وطرقه، كما رجحوا من يعني سلك مرجح الترجيح بين حديث التغليس والإسفار، قالوا حديث أسفر بالفجر وحديث كان الإنسان يصلي الفجر بغلس، رجحوا حديث التغليس لأنها أكثر مخارج من حديث الإسفار. قال أو يسند عن الحجازيين. أبو داود له رحمه تعالى، أبو داود السجستاني له مؤلف في مسانيد الأقاليم، إسناد الحجازيين، إسناد الشاميين، إسناد الخرسانيين، إسناد العراقيين سواء كوفيين أو بصريين، فكان في أحاديث معروف أهل بلد، تجد جميع رجال الحديث من أهل بلد واحد كالحجاز. الحجاز كان أنه في سنة ساكن المدينة وهو مهبط الوحي وأكثر الصحابة في الحجاز، فكانت رواية الحجازيين أضبط، حتى إن بعض أهل العلم قال إن أي حديث ليس له أصل من أحاديث الحجازيين من أسانيد الحجازيين فإنه لا يقبل، وهذا طبعا قول هجره أهل العلم. فبالتالي إذا اختلف إسناد الحجازيين عن إسناد كوفيين أو بصريين أو شاميين أو مصريين فإنه يرجح حديث أهل الحجاز باعتبار أنهم أضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة كانوا أكثر، وأن العلماء كانوا متوافرين في مكة والمدينة. أو هو أسند، فإذا كان عندنا حديث مسند وحديث مرسل فأيهما يرجح، المسند أو المرسل؟ العلماء قالوا يرجح المسند الذي هو متصل الإسناد، لأن المرسل الذي سقط فيه مرسل التابعي أو تابع التابعي الذي سقط منه الصحابي لا نعلم التابعي هل روى عن صحابي أو عن تابعي، فحينئذ رجح العلماء حديث المسند على المرسل. قال أو شاهد شافها من عنه نقل، أو عدم اختلاف من عنه حمل. فلدينا الآن أحد الرواة يرى المحدث الذي يحدث بحديث، كما حدث عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بريرة وكان زوجها مغيث وكان مغيث عبدا. وروى الأسود النخعي أن بريرة لما اعتقت كان مغيث حرا. فرجح العلماء رواية عروة بن الزبير لأن عائشة خالته، والقاسم ابن محمد بن بكر لأن عائشة رضي الله عنها عمته وتخاطبهم بدون واسطة مباشرة مشافهة، بينما الأسود وغيره من التابعين إذا سمعوا من عائشة رضي الله عنها الأحاديث فإنهم يسمعون وراء حجاب. أو كونه لم تضطرب ألفاظه توافقوا في رفعه حفاظه، هذا أيضا يعني عدم الاضطراب، مثل ما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه يعني في عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. هذه أحد رواة الحديث الذي هو يزيد بن أبي زياد رواها باضطراب، مرة روى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يعود، ومرة لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان رضي الله عنه رحمه الله تعالى سفيان الثوري ان قد حدثنا ولم يقل ثم لا يعود، فلما انتقل الى الكوفه قال ثم لا يعود، اضاف لفظه، ففيه اضطراب، مره حدث بهذا ومره حدث بهذا. اذن يترك هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان السلام كان يرفع يديه حذو من اذنيه او منكبيه في المواضع الثلاثه عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. والموضوع الرابع رواه صحابي آخر في حديث آخر إذا قام من التشهد الأول. أو ما على اتصاله متفقا، يعني حديث اتفق على أنه متصل مسند النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث اختلف هل هو متصل أو مرسل، فالمتفق على اتصاله يرجح. أو كان من يرويه باللفظ انتقى وأتقن اللفظ وضبط كما مر سابقا. أو كان راويه فقيها يجمع أو ذو كتاب إذ إليه يرجع. إذا كان الراوي فقيها وحديثنا حديث أحكام وخالف راو لا يعرف عنه التفقه إنما هو من رواة الحديثين المحدثين. فإن رواية الفقيه تقدم على رواية غير الفقيه، لا سيما كان في باب الأحكام، لأنه أضبط للمعاني وأدرى بمدلول اللفظ. قال: أو ذو كتاب إذ إليه يرجع. يعني الشخص الذي يحدث من حفظه أو من كتابه اختلفوا، هل الذي يحدث من حفظه يقدم إذا اختلف في الرواية يقدم، أو الذي يروي من كتابه؟ إذا كان يجمع بين الأمرين فهو المقدم، وإذا كان يروي إما من حفظه أو من كتابه فقد حصل الاختلاف بين المحدثين في ذلك. وإن كان أيضا مثل هذه القرائن لا يكتفى بها وحدها، وإنما يرجع فيها إلى أيضا قرائن أخرى. أحيانا المرجحات لا تكون مرجح واحد، هذا قد يكون أحد المرجحات، ويكون في مرجحات أخرى، يعني قد يقترن بأحد الأدلة عدة مرجحات، مثل حديث التغليف، كثرة الرواة وإتقانهم وتعدد الطرق والمخارج كلهم ليس مرجح واحد، فالمرجحات قد تتعدد. مثل الحق، إذا إنسان ادعى بحق قد يكون لديه دليل واحد، وقد يكون لديه عدة أدلة، قد يكون لديه شهود ولديه خط ولديه قرائن يقوى بها جانبه. وكما مرة معنا أن الأحكام حتى أدلة الأحكام قد يدل يكون دليل الحكم حديثا واحدا، وقد يكون هناك عدة أحاديث وآيات تدل على الحكم. كلو قلنا مثلا تحية المسجد، إذا خلص المسجد قال إنسان إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان حديث تعدد الطرق لكن ليس فيه نص من القرآن على هذا الحكم. أما إذا أردنا إلى وجوب إقامة الصلاة نجد أن دليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع تعددت الأدلة. فأحيانا المرجعات مثل الأدلة قد تتعدد، يعني لا يلزم يكون مرجح واحد، وقد يكون أحد النصين لدينا فيه عشرة مرجحات بينما النص الآخر لدينا فيه مرجحين، امتاز المرجحين أيهما يقدم؟ كلما كثرت المرجحات وقرائن الترجيح كلما كان النص أقوى. وهذا هو الاجتهاد يا أحبتي، الاجتهاد عمل مضني، الاجتهاد واستخلاص الحكم الأرجح ليس بالعمل اليسير، عمل يحتاج جهد كبير من طالب العلم، ذلك سمى اجتهادا. والعلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى قد بذلوا جهودا مضنية لاستنباط الأحكام، وحصل بينهم ما حصل من الخلاف كله بناء على الخلاف في الدليل. كلهم متفقون، الأئمة يعني السنة والجماعة، الأئمة الأربعة ومن قبلهم من مشايخهم حتى التابعين في الصحابة ومن بعدهم من طلابهم، كلهم تجد أنهم حريصون على إصابة الحكم الشرعي. ماذا أراد الله جل وعلا؟ ماذا أراد النبي بهذا في هذه المسألة؟ ما هو حكم الله؟ ما هو حكم الشارع في هذه المسألة؟ فتجد أنهم يجتهدون في تفهم أدلة كتاب السنة وفي سبع طرق الأحاديث، ويجتهدون في دلالات الألفاظ وفي النظر إليها بمنظار اللغة العربية ولسان العرب الذي به يفهم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك استنبطوا الأحكام ومهدوا الأحكام وكتبوها ودونوها، وأتينا بحمد الله جل وعلا ونحن عالة عليهم. لذلك من الجهل من بعض طلبة العلم لما يأتي خلاف وتجد أنه يحقق في مسألة ويقرأ ويجتهد يقول والله الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك هم رجال ونحن رجال. نعم هم رجال وأنت رجل، لكن شتينا ما بين هذا وهذا، ولا قياس ولا مقارنة. بالتالي طالب العلم يعلم أن مثل هذه علم أصول الفقه لما ندرسه نستفيد منه لا شك في فهم الأدلة من الكتاب والسنة وفي طريقة الترجيح والاستنباط. إذا لم نجد نصا أو أحكاما قرها أهل العلم السابقين أو كانت من نوازل فنستفيد حينئذ من هذه القواعد. أما أن يأتي سيقول أنا سأبدأ الآن أجتهد في جميع الأحكام بكل مذهب مستقل وسأكون مجتهد عصري، لا شك أن هذا الإنسان إذا كان لم يتأهل ويبلغ فعلا هذه المبلغ العالية من الدين، لا يبلغها إلا الأحاد من الأمة في كل عصر، بالتالي لا بد يعني طالب العلم من التواضع وأن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر العلماء الأئمة الذين سبقوه من الصحابة فالتابعين فتابعيهم فالأئمة الأربعة من بعدهم من طلابهم. وتجد أن يعني المسائل التي يحتاج إليها المسلمون في دينهم قد توارد على دراستها وتنقيحها والنظر في أدلتها آلاف العلماء على مر العصور. فبالتالي طالب العلم دائما يتأنى وينظر في الأدلة والأقوال ويكون إذا بلغ يعني مبلغا يهيئه الاجتهاد والترجيح بين النصوص يكون لديه من التواضع العلمي ولديه من اتهام رأيه وما يدل عليه اجتهاده ولا يتعجل في إصدار حكم قبل أن يتأكد من صوابه وصحته. قال أو كان نصا أو مع اقتراني بالفعل أو أوفق القرآني. دائما نذكر يعني أمثلة نكررها حتى ما يصعب يعني أمثلة جديدة قد يكون فيها نوع من الصعوبة إذا أتينا كل مرة بمثال جديد، لكن نقول التغليس، نرجع للتغليس أحاديث التغليس ونرجع إلى ما مر معنا أيضا في الجمع. من سلك مسلك الترجيح ولم يسلك مسلك الجمع الذي مر معنا فإن قال أدلة التغليس توافق ظاهر القرآن وهو قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة ربكم، والأدلة دلت على استباق الخيرات كلها وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كلها تدل على ترجيح أحاديث التغليس. أو سنة يعني يأتي حديث ثالث يرجح أحد الحديثين. أو القياس قد عضد، أحيانا القياس يرجح أيضا. إذا أتانا أحد الخبرين كما ورد في الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ورد حديث آخر في الخيل السائمة في كل فرس دينار، تعارض. حديث يثبت الزكاة في الخيل وحديث ينفيها، حينئذ رجح العلماء في مثل هذا الحديث بالقياس. قالوا إن الحمر والبغال يجوز أن يقتنيها الإنسان ولم يرد في الشريعة ما يوجب الزكاة فيها، إذن يحمل عليها يقاس عليها الخيل، مع أن الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هو أصلا في الصحيحين فيرجح على غيره، لكن هذا مرجح وهذا مرجح، وهذا يرجع إسناد وهذا يرجع إلى المتن. أو عمل للخلفاء به اعتضد، مثل تكبيرات السبع في العيدين، الله أكبر الله أكبر، سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، رجحت بعمل الخلفاء على ما رواه حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهما أن تكبيرات أربع مثل صلاة الجنازة. ما عمل به جمهور العلماء أو أكثر الأمة يرجح على ما لم يكن كذلك، مثله هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا أو مفردا، ثلاثة أقوال لأهل العلم وكل قول فيه أحاديث تدل عليه، لكن الصحيح والأحاديث التي أكثر مخرجا وأكثر طرقا وأضبط وأتقن حفظا هي الأحاديث التي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وعليها عمل أكثر الأمة. وقال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والتمتع أفضل، وهذا ما أشكل على بعض طلبة العلم كيف يقول الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والتمتع أفضل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، قال لو لم أسق الهدي لا لحللت، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسق الهدي لحللت معكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أن يكون متمتعا إلا أنه ساق الهدي. إذا من ساق الهدي يجب عليه القران ما له خيار، أما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. قال أو منطوقا والضد مفهوم يرى مفوقا، يعني يفوق المنطوق يفوق المفهوم، وهذا أيضا مما يقدم، إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق، كل هذه مرجحات ترجع إلى المدلول. أو كونه مقرون حكم بصفة أو كان بالتفسير رام عرفة. قال سلم من مد الذين فاقتلوه، ورد حديث عن سلم أنه نهى عن قتل النساء نهى عن قتل النساء لم يقرن بحكم بعلة. أما قال النساء من بدل دينه فاقتلوه، العلة موجودة أن كل التبديل وهو الارتداد عن دين صلى الله عليه وسلم فيشمل الرجل والمرأة، فيقدم على حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. أو كان بالتفسير من عرفة مثل تفسير جابر رضي الله عنه للعمرة والعقبة، لما قال رضي الله تعالى عنه أيما نقع النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة فهي له ولعقبه، قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها. لماذا؟ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فهذا التعليل يدل على أن العمرة وهي الهبة التي أعطيتك هذه الدار لك ولعقبك أو مدة عمرك، فهذه أعطية وقعت فيها مواريث، فحينئذ لا ترجع إلى الذي وهبها مرة أخرى، وهو معروف في باب الهبة فيما يعرف بالعمرة والعقبة. أو كان قولا أو بلا تخصيص عم أو غير مشعر بقدح يتهم. هذا قال العلماء ما لم يدخل التخصيص، العموم الذي لم يدخل التخصيص مرجح على العموم الذي دخله التخصيص. عندنا مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون مثالي عزيز لكن أظهر منه، إذا كان التخصيص أقل المخصصات أقل وكان أحد النصين دخله مخصصات كثيرة فيرجح مكانة المخصصات فيها أقل، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يرجح على حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس دخله مخصصات كثيرة، ركعتي الطواف وصلاة الكسوف وقضاء الفائتة، فالمخصصات الكثيرة تضعف العموم، فيكون العام الذي دخله مخصصات أكثر يرجح عليه العام الذي لم يخصص مطلقا أو كان التخصيص فيه أقل. قال أو كان نصه على الإطلاق، يعني ما ورد على سبب، العام الذي ورد على سبب خاص هذا أضعف من العام الذي ورد ابتداء، فيرجح العام الذي ورد ابتداء على العام الذي ورد على سبب خاص حال التعارض. أو دلل الحكم باشتقاق، إذا حصل هناك تعارض بين الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية أو العرفية، فتقدم الحقيقة الشرعية والعرفية على الحقيقة اللغوية، لأن الشرع يخاطب دائما المكلفين بما يقتضيه المعهود من لسان الشرع ومما قرره الشرع إلا بدليل أقوى أو أرجح، فحينئذ لدينا كما قلنا موازنة وترجيح ونظر في أي نصين أرجح. قد يكون مع كما قلنا مع أحد النصين 10 مرجحات ومع النص الآخر مرجحين، إذا ما كان مرجحات أكثر يكون هو الذي عليه العمل. أو قد حوى زيادة مهمة كما رمى معنا في تكبيرات العيد 7 على رواية 4، أو احتياطا أو براء للذمة، فما كان يعني في احتياط فيرجح على ما كان، فذلك من هنا قالوا يرجح الحاضر على المبيح، إذا اجتمع نصان أحدهما حاضر والآخر مبيح فيرجح النص الحاضر المانع الذي يدل على التحريم على النص الذي يدل على الإباحة. أو كان ساوى وفق حكم المثل أو قد أتى مقررا للأصل، هذا أيضا ما يتعلق بالترجيح إذا كان له شواهد من السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، 5 أواق من الفضة هذه تعتبر نصاف الفضة، لها مثال وهو الأوسق، 5 الأوسق ليس فيما دون 5 أوسق صدقة في الحب والثمر، فحينئذ وجود شاهد من الشرع لأحد الأحاديث يجعله يكون عاضد له ومرجحا به. أو قد أتى مقرر الأصل، هذا من الأشياء التي اختلف أهل العلم فيها، هل يرجح المبقي على الأصل أو الناقل عنه. نعطيكم مثال الآن، الإنسان لو مس يده أو مس رأسه هل ينتقض وضوءه؟ هذا هو الأصل. لكن إذا مس ذكره، جاءنا حديثا حديث طلق بن علي لما سألنا سلم أن أحدنا يمس الذكر أي توضأ، قال لا إنما هو بضعة منك. وجاءنا حديث بسرى بن صفوان أن سلم قال من مس ذكره أو فرجه فليتوضأ. الذي لم يوجب الوضوء هو مبقي على الأصل أو ناقل عنه؟ هو مبقي على الأصل، لأن الأصل ألا يتوضأ الإنسان من مس شيء من بدنه، هذا هو الأصل. الأصل عدم نقض الوضوء، الأصل بقاء الوضوء، هذا هو الأصل. أما حديث بسرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، فيبطل الوضوء الذي هو الأصل ويوجب إعادة الوضوء. حينئذ العلماء اختلفوا هل يرجح المبقي على الأصل ذو حديث طلق بن علي أو الناقل عن الأصل. خلاف بين أهل العلم، الناظم اختار أن المقرر للأصل هو الذي يرجح، لأنه مع أنه معه براءة الذمة يعني اللي هو الأصل، وجاء أيضا حديث مقرر الأصل فيكون أقوى. وبعض أهل العلم قال لا، بل يرجح الناقل عن حكم الأصل، وهو موضع خلاف بين الأصوليين، لأن قواعد الأصول ليست كلها متفقا كلها ليست كلها متفقا عليها، بعضها محل اتفاق وبعضها محل اختلاف وأخذ ورد بين العلماء. قال أو دل الحظر وهل يرجح، يعني كم مرة معنا أن ما دل على الحظر يرجح ما دل على الإباحة، وهل يرجح إن أسقط الحد على ما يفصح، يعني جاءنا حديث يوجب الحد وحديث يسقطه، هل يرجح الحديث الموجب الحد أو المسقط له؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن صامت، النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب الثيب الثيب بالثيب الجلد والرجم، فجعل المحصن يجلد قبل أن يرجم. وبه أخذ الإمام أحمد أن الموجب للحد يقدم على الذي يسقطه، وهو حديث ادراء المسلمين ادراءوا الحدود على المسلمين ما استطعتم، فأخذ الإمام أحمد بوجوب الجلد على المحصن، أما غير المحصن البكر فهذا ما فيه إشكال أنه يجلد 100، لكن المحصن هل يجلد قبل أن يرجم؟ ورد في حديث عبادة بن الصامت والثيب الثيب الجلد والرجم. أو كان إثباتا، يعني في يقدم المثبت على النافي، مثل قصة دخول وسلم الكعبة، وهل صلى ركعتين أو ما صلى في الكعبة في جوف الكعبة؟ بلال روى أنه صلى ركعتين، وأسامة بن زيد قال ولم يصلي ركعتين. العلماء رجحوا رواية بلال وحديث بلال على رواية أسامة بن زيد. لماذا؟ لأن بلال مثبت، والذي يثبت معه زيارة علم، قد يكون أسامة رضي الله عنه رضاه غافل أو انشغل ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أما بلال رآه، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند العلم فنقل هذا العلم، فيؤخذ بما لديه بالمثبت لأن لديه زيادة علم على النافي. قال أو الناقل له مفضلا في فن تلك المسألة، يعني من كان أضبط في علم ونقل حديث كزيد بن ثابت رضي الله عنه كان أتقن في علم الفرائض، فإذا نقل حديثا مثل هذا يعتبر أن روايته مقدمة على رواية غيره، باعتبار أن لديه رسوخا وزيادة علم في ما ينقل وما يروي. هذه مرجحات كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 100 مرجح أو أكثر، وأحيانا بعض المرجحات قد يعني يعسر أنك تجد عليه مثال مستقيم، وهي توسع من علماء الأصول. وعلى خلاف الجمع أوجه الجمع، قلنا إن الناظم رحمه تعالى يعني من أحد الأصوليين الذين حرصوا على تعداد أوجه الجمع، بينما الترجيح لا تكاد تجد كتاب من كتب الأصوليين إلا وقد ذكر المرجحات وأسهب وأكثر فيها. فبالتالي المرجحات هي تعين العالم والمجتهد على الاجتهاد واستنباط الحكم، وعلى الموازنة بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. قال وبعضه فيه الخلاف عن فئة، يعني ليست كلها متفقا عليها، بعضها كما قلنا محل خلاف وبعضها محل اتفاق و إجماع. قال وعدها البعض إلى فوق مئة، إلى فوق مئة مرجح. فنلاحظ كثرتها، ولأنها عبارة عن قرائن، وعن شيء يرجع الإسناد، وشيء يرجع المتن، وشيء يرجع إلى المدلول، وشيء يرجع إلى أمر خارج عن المتن. قال وحيث، إذن لما انتهى من الكلام عن المرجحات، قال وحيث لا جمع ولا نسخ يصح ولا مرجح، ماذا نفعل؟ قال فقف حتى يتضح. خلاص تكون حينئذ مالك إلى التوقف، لأن ليس لديك علم في هذه المسألة. كل عالم إذا لم يستطع الجمع بين النصين المتعارضين ظاهرا، ولم يعلم الناسخ من المنسوخ، يعلم أن فيه نسخ فيأخذ بالناسخ ويترك المنسوخ، ولم يترجح له أحد النصين، بل صار عنده تكافؤ بين الأدلة، الواجب عليه التوقف ولا يعمل بأحد الدليلين، ويرجع إلى من هو أعلم منه، يستفتي من هو أعلم منه، وإذا سئل هو واستفتي يقول الله أعلم. قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعلي رضي الله عنه لما سئل عن مسألة قال لا أدري، قال لا تدري، قال لا تدري، قال لا أدري، ما أبردها على الكبد. والإمام مالك لما سئل عن مسائل أتى رجل من مكان بعيد وحمله قوم مسائل كثيرة يسأل بها عنها الإمام مالك، فأجاب على جزء منها واعتذر عن الباقي. قال ماذا أقول للناس، يعني سوف أرجع للناس؟ قل لهم مالك لا يدري. قال سبحان الله، قل مالك لا يدري ويحاججونني، قال قل مالك لا يدري. وهكذا العلماء كانوا ليس لديهم مداهنة في هذا أو تساهل في هذا الأمر، أو إذا كان لا يدري يقول لا أدري يسكت، ولو سكت الجاهل لسقط نصف الخلاف، لسقط الخلاف كله. لكن خوض الجاهلين ومن لم يكن عنده علم أو رسوخ في العلم هو مما يحصل به بعض المشاكل، وقد تحصل به الفتن. قال نعم نعم، انتهى ما أردنا شرحه من هذه المنظومة المباركة، أسأل الله أن يغفر لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وشاريحها الشيخ زيد بن محمد المدخلي، ويغفر لجميع علماء المسلمين وعامتهم، وأن يغفر لكم جميعا، ويغفر لي ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه وما قرأناه حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، واجعلنا من صالح هذه الأمة، واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها، إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. إن شاء الله نلتقي العام المقبل إن شاء الله على خير في الربع الرابع من شرح هذه المنظومة إن شاء الله تعالى، وهو الربع الأخير. أي إلا ذكر الناظم آخر بيت اقرأ. قال ولا مرجح، وحيث لا جمع ولا نسخ يصح ولا مرجح، فقف حتى يتضح، حتى يتضح. نعم.